أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، لا شك أن المسلم يعتني بالكتب التي تنفعه في العقيدة، فأعظم الكتب في العقيدة مطلقا هو كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الكتب في العقيدة لا يقال لها عقيدة صحيحة إلا إذا بنيت على الأدلة من الكتاب والسنة. ومن هذه الكتب التي نفع الله تعالى بها العباد وعما نفعها العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية، فهي عقيدة مختصرة مفيدة تبين للمسلم عقيدة السليمة الصحيحة في الأسماء والصفات وفي أركان الإيمان وما يجب على المسلم أن يعمل به في هذه العقيدة العظيمة. وهناك كتب للمبتدئين من أعظمها ثلاث الأصول للشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، كذلك القواعد الأربع له وكتاب التوحيد له رحمه الله تعالى، فكلها مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. وإذا أراد أن يتلقى الإنسان في هذه العقيدة كذلك في الأسماء والصفات فعنده العقيدة الحموية للشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا ينبغي لطالب العلم خاصة أن يعنى بها عناية فائقة، لأنها بالحقيقة تبين للناس وطلاب العلم عقيدة السنة والجماعة في هذه في الأسماء والصفات والرد على المبتدعة. فالعقيدة الواسطية عقيدة مختصرة مبينة جدا ويستفيد منها عامة الناس أكثر، والعقيدة الحموية يستفيد منها كذلك عامة الناس وخاصة الناس من طلاب العلم حتى يرد على النداء. وغير ذلك من كتب العقيدة المفيدة التي يستفيد منها المسلم ويتربى عليها، لأن طالب العلم إذا اعتنى بهذه الكتب في الحقيقة يستفيد في عقيدته ويستفيد الأسماء والصفات وينجو ما وقع فيه البدع من التأويل والتحريف في أسماء الله تعالى وصفاته. ولا شك أن العبد المسلم وخاصة طالب العلم إذا اعتقد العقيدة فإنه يكون على خير عظيم، حتى لو لم يكن عنده من الفقه إلا اليسير والقليل وعقيدته سليمة نفع الله تعالى به وأعانه ووفقه لأنه العقيدة التي يحبها الله تعالى وهي التي على هدي النبي صلوات الله وسلامه عليه مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة.
إذا ننطلق من هذه الكتب وهي بعض الكتب وهي الكتب كما تعلم الشيخنا كثيرة في هذا المجال. نحن نذكر الأخوة والأخوات بأرقام التواصل التي تعرض تباعا على شاشة البرنامج لمن أراد أن يتداخل ويسأل في هذا الموضوع مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. شيخنا ندخل إلى كذلك حكم طلب هذا العلم، علم العقيدة هو علم توحيد الله عز وجل.
لا شك أن هذا هو أوجب الواجبات، ما نقول من أوجب الواجبات، لا أوجب الواجبات معرفة العقيدة الصحيحة التي بني عليها الإسلام. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاوية من اليمن قال إنك تأتي قوما من الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله. فعلم العقيدة التي سنسمع إن شاء الله تعريفها هو يجب على كل مسلم على حسبه، وطالب العلم يجب عليه أن يتوسع بذلك ويعلم الناس الخير، والعامي يجب عليه أن يعتقد الأصول التي أمر الله تعالى بها وأمر بها النبي عليه الصلاة والسلام ويعمل بها ويبتدع عن البدع والمحدثات في الدين، فإنها من الشرور التي يقع فيها كثير من الناس إلا من أنزه الله تعالى وعصمه من الزلل.
العقيدة وهذا الاعتقاد له سمية كبيرة، التوحيد وكذلك العقيدة وغيرها، فلو أسلمتم في هذا المجال في معنى العقيدة ومن يعني معنى هذا الاصطلاح وكما تقول
معنى العقيدة في الحقيقة مفهودة من العبد والربط وبشدة والإحكام، هذا في اللغة عقد وربط وإحكام بشدة، هذا في اللغة. والاصطلاح تطلق على الإيمان الجازم الذي لا تطرق إليه شك، وهي في الحقيقة ما يؤمن به الإنسان ويعقد عليه قلبه عقدا مظلما بإحكام. فإن كانت هذه العقيدة صحيحة كان الاعتقاد صحيحا كاعتقاد أهل السنة والجماعة، وإن كان هذا الضبط وهذا الإحكام وعقد القلب على عقيدة باطلة كانت هذه العقيدة باطلة فاعتقاد فرق الضلال، نسأل الله العفو والعافية. فالخلاصة أن عقيدة السنة والجماعة هي الاعتقاد الجازم الذي لا شك فيه بأن الله تعالى هو الحق وأنه سبحانه وتعالى هو ذو الألوهية والربوبية والأسماء والصفات سبحانه وتعالى على حسب ما جاء في الكتاب وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه.
من السلطان نتحدث اليوم عن عقيدة أهل السنة والجماعة، ماذا نقصد بالسنة؟
السنة في الحقيقة هي الطريقة والسيرة سواء كانت حسنة أم قبيحة. فإن كانت السيرة حسنة كانت هذه السنة سنة مستحبة، سنة سليمة صحيحة كالعقيدة الإسلامية وهو الهدي الذي كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه ومن تبعه بإحسان من التابعين والقرون المفضلة إلى يوم الدين. فلا شك أن السنة هي الطريقة متبعة طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، أعني السنة في الإسلام العقيدة الإسلامية هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة صلوات الله وسلامه عليه التي يسير عليها المسلم ويثبت عليها، ويسأل الله تعالى أن يوفقه للسير عليها. وعلينا أن نعلم بأن المسلم إذا وفقه الله تعالى لهذه العقيدة فقد أنجاه الله تعالى من الضلال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل عن الفرق قال افترقت اليهود على 71 فرقة فخلفوا في الجنة و70 في النار النصارى على 72 فرقة كلها بالنار إلا واحدة، وستفترق والذي نفس بيده ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها بالنار إلا واحدة. قيل لهم يا رسول الله، قال هم من كان مثل ما أنا عليه وأصحابي، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالتمييز كل يدعي بأنه من أهل السنة، ولكن نريد البيان، نريد البرهان على أنه من أهل السنة. فإذا كان صادقا وأنه من أهل السنة، إذن السنة هي التي كان عليها النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، ما أنا عليه وأصحابي اليوم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن ادعى بأنه من أهل السنة فعليه أن ينظر إلى أعماله، فإذا كانت على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو صادق، وإن كان الأمر خلاف ذلك فهو كاذب. الحقيقة
هل تكفي أن يكون الإنسان معتقدا باعتقاد أهل السنة دون أن يكون من أهل الجماعة؟
الجماعة هو الجماعة هم المجتمعون على الحق، كما جاء عن عبد الله بن مسعود، الجماعة ما كان على الحق وإن كنت وحدك. فلو كان الإنسان ملتزما بما عليه الجماعة وليس معه أحد، ولكنه ملتزما بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فهو الجماعة حتى لو كان واحدا. الجماعة ما كان على الحق وكنت وحدك. فالخلاصة أن الجماعة هم المجتمعون على الحق وعلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة صلوات الله وسلامه عليه، هذه هم أهل السنة والجماعة.
هل لهم أسماء أخرى شيخنا أهل السنة والجماعة؟
أهل السنة والجماعة لهم أسماء تؤخذ من الكتاب ومن السنة.
لو تم القرار في بعض كتب أهل السلف،
نعم، من هذه الأسماء أهل السنة والجماعة، وهم من كان على مثل ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وصحبه، هذه من أسمائهم. ومن أسمائهم الفرقة الناجية، ناجية أي ناجية من النار، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال والذي نفسي بيده من هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذه الواحدة هي الفرقة الناجية، ناجية من النار، وهذا قال قيل لهم الفرقة الناجية. وكذلك قال لها الطائفة المنصورة، أهل السنة والجماعة وقال لهم الطائفة المنصورة، لأن قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، الثبات على دين الله تعالى. فهذا طائفة كانت على الحق فهم فهي الطائفة، فهم الطائفة المنصورة. وكذلك المعتصمون بالكتاب والسنة، قال لهم المعتصمون بالكتاب والسنة، المتمسكون الملتزمون بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما سئل من هم يا رسول الله، حينما قال كلها في النار إلا واحدة في 70 كلها في النار إلا واحدة، قال ما أنا عليه وأصحابي. إذن هؤلاء الذين يلتزمون بهذا هم أهل السنة المتمسكون بكتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن الإنسان يجب عليه أن يعلم بأنه ضعيف، يحتاج إلى توفيق الله، يحتاج إلى تسديد الله، يحتاج إلى إعانة الله وتثبيته، ولهذا يكثر من الدعاء أن يجعله الله تعالى من أهل السنة والجماعة ويثبته على ذلك. ولذا كان النبي عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله حتى يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوب من أعطاك، يسأل الله التوفيق. فأنت يا عبد الله عليك أن تدعو الله تعالى أن يثبتك على هذه السنة، على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. ليس المقصود أن تكون على هدي ناس وناس معينين، لكن تقصد بالسنة اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وقيادة أصحابه، لأنهم قاموا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل الله عليه الصلاة والسلام يثبته على ذلك. لا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله تعالى في أوقات كثيرة، منها أنه كان إذا قام من الليل يقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لمقتول من الحق بإذنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ورسول الله الحق كذلك من دعاء الاستفتاح يقول فيه وجهت وجهي للذي بطل السماوات في آخر الحديث يقول واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله بيديك والشر ليس إليك. هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يدعونا فنحن أولى وأولى بأن ندعو الله تعالى لأن بحاجة ولسنا بمعصومين. الرسول عليه الصلاة والسلام قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه.
استاذك شيخنا في أولى صلاة الحق حتى لا نفقد الاتصال وقد نأخذ معنا الأخ زيد من إسبانيا تفضل. تفضل يا زيد.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال للشيخ يعني السؤال الأول مثلا لما الشيخ جاء على السنة والجماعة واحد يحبك على المدان طبعا حالش في نسبة عن المذهب المالكي أنا يعني مذهبي من المذهب المالكي أن تبع الإمام مالك في كل أقوال دياله وأفعال دياله هل يعني كاين ناس يفعلوا في اتباع المذهب على المذهب اللي تبع المذهب دياله هل هو من أهل السنة والجماعة ولا كما يقول هذا الناس؟ السؤال الثاني غير أحد داخل وقت المشكلة في إسبانيا في الفجر حنا على التوقيت نخضوا إلى المرض الإسلامي في مدينة مدريد هو اللي يعني أحدث كل واحد عندنا ركبة إسبانيا في مدينة عندنا التوقيت يعني التوقيت هي المرض الإسلامي هذا التوقيت العالمي اللي إحنا ماشيين به صحيح يلتزمون بكتاب الله تعالى وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وكلهم يأمرون أتباعهم إذا خالف كلامهم أدي النبي عليه الصلاة والسلام أن يضربوا بكلامهم أيضا حالة
هذا كلامهم
كلام الأئمة الإمام أحمد والشافعي ومالك رحمة الله عليه تعالى عليهم وأبو حنيفة كلهم يقولون إذا خالف قولنا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فاضربوا بقولنا عرض الحائط إذن هؤلاء من أهل السنة والجماعة لكن هؤلاء الأئمة في الحقيقة غير معصومين قد يخطئ الإنسان النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطأ غير الخطائين ترابون فليس هناك أحد معصوم لا الصحابة ولا غيرهم إلا إذا أجمع الصحابة على الأمر إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فهم معصومون فقد يجتهد الإنسان ولأعذار يعني منها لا يبلغ الحديث الذي بلغ الإمام الآخر ولم يبلغه فحينئذ يفتي بغير يعني ما يفتي به الإمام الآخر كذلك الخلاصة أن الأئمة الأربعة هم من أهل السنة والجماعة بل هم رؤوس أهل السنة والجماعة بعد النبي عليه الصلاة والسلام وبعد الصحابة رضي الله عنهم فلا شك في ذلك لكن طالب العلم يعني يعنى بالأدلة فإذا كان عنده تمييز يميز بين الصحيح والضعيف والسقيم ويجتهد ولو كان على المذهب المالكي أو المذهب الحنبلي ويجتهد وظهر له بالأدلة الصحيحة بأن هذا هو الصواب من الأدلة التي ثبتت عنده فله أن يأخذ من المذهب الثاني للدليل لا للهوى لأن بعض الناس يتتبع الرخص لا يتتبع الحق أما إذا كانوا من عامة الناس لا يعرف أن يجتهد ولا يعرف أن يميز بين الحديث الصحيح والضعيف.
هؤلاء أغلب الناس شخصاً يقلد.
نعم فيقلد ويقلد إمامه ويسأل العلم مع الذين لهم عناية بالكتاب والسنة من أهل العلم سواء كانوا من هذا المذهب أو من غيره. إذا وثق برجل من عالم من علماء الإسلام ولو كان على غير مذهبه فيستفتيه ويطلب الدليل. عامة الناس يكفي أن يتبعوا إماما من العلم هؤلاء، ولكن ينبغي لهم أن يأخذوا بما دل على الكتاب والسنة.
سؤال الثاني يسأل عن الفجر، يقول لديهم إشكالية هناك في إسلام، يقول أنهم درجوا سنوات طويلة على هذا التوقيت توقيت المركز الإسلامي في مدريد، ولكن الآن بدأ شيء من الاختلاف، لا أدري هل الاختلاف هذا على علم أو لا، فبعضهم بدأ يقول نحن نصلي مبكر نصلي في ليل لنصف الفجر.
النبي عليه الصلاة والسلام ضبط هذه الأوقات صلوات الله وسلامه عليه، وضبط واجبين للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعتمد على الساعات وإنما هي تقريبية تعين الناس على تحري الوقت. فالأصل في ذلك هو ما حدده النبي عليه الصلاة والسلام بدخول الأوقات. جاء جبريل عليه السلام إلى النبي عليه الصلاة والسلام وصلى به الفجر إماما للنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلع الفجر الثاني. والفجر الثاني الفجر فجران، فجر يكون كذنب السرحان كذنب الذئب في السماء عمودي، وفجر آخر مستطيل في الأفق
منتشر
منتشر من الأفق. هذا الفجر هو الفجر الثاني، فجر صلاح يقال له، هذا هو بداية وقت الصلاة. أما الفجر الأول فإن الطعام يحل فيه أي للصائم الذي يريد أن يصوم، وتحرم فيه الصلاة أي الفريضة. فإذا طلع الفجر الثاني يحرم فيه الطعام أي على الصائم الذي يصوم الفرض، وتحل فيه الصلاة أي الفريضة. هذا الفجر الأول، فجبريل صلى بالنبي عليه الصلاة والسلام حينما طلع الفجر الثاني، ثم صلى الظهر حينما زالت الشمس من كبد السماء مالت إلى جهة الغروب، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مهله بعد يعني نور الفي، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء حينما صار صلى الظهر حينما مالت الشمس، ثم العصر حينما صار كل شيء مهله، ثم صلى المغرب حينما غربت الشمس، ثم صلى العشاء حينما ضرب الشفق الأحمر. هذا في اليوم الأول. ثم جاء في اليوم الثاني فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام صلاة الفجر حينما أسفر جدا
قبيل الإشراق،
قبل الإشراق أسفر جدا، ثم صلى به الظهر حينما صلى صار ظل كل شيء مثله يعني في وقت العصر السابق، ثم صلى العصر حينما صار ظل كل شيء مثله، وفي بعض الروايات قبل أن تصفر الشمس، ثم صلى المغرب في وقت واحد حينما غربت الشمس، ثم صلى العشاء حينما انتصف الليل قبل منتصف الليل، ثم قال يا محمد ما بين هذين الوقتين صلاة. هذا التحديد هو الذي يجب أن يتبع. أما التقويم غير التقويم هذا تقريبي يعين الناس إذا يكونوا في المدينة ما ينظرون إلى هذه الأوقات وإلى نور الشمس، ولكن مع ذلك ينبغي للمراكز الإسلامية بل يجب عليهم أن يتحروا هذا تحر التوقيت السليم ويبينوا للناس ذلك. لكن هذا هو الأصل، الأصل في هذا هو ما وقته النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولا يخفى هذا على أحد من الحمد لله ولا يشق عليه. قد يكون الإنسان في بادية في برية أو في مكان بعيد من الناس أو من التقويم أو من المراكز الإسلامية، ماذا يعمل؟ يعمل بتوقيت النبي صلوات الله.
لكن في حال هؤلاء يقول نحن مستمرون على هذا ويشق أكيد عليهم أنهم يخرجون لمعرفة الوقت بالتحديد،
إذن يلتزمون بفتوى أهل العلم عندهم، يلتزمون بفتوى أهل العلم، أرزق الناس في العلم والهدى والتقوى، يلتزمون بفتواهم ويراجعوا المراكز الإسلامية عندهم حتى يضبطوا التوقيت كما ينبغي في بلادهم، لأن الأوقات تختلف من بلادنا إلى بلاد.
أحسن لك فضل الشيخ، نستغلق في هذا الفاصل ونحن اقتربنا إلى متوقف هذه الحلقة، فاصل ثم نعود للحديث واستكماله في مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة.
يصليها مع الجماعة، صلاة الجماعة تجب على المسافر وغير المسافر إلا عند الحجز ما يستطيع. فالصواب في ذلك أن صلاة الجماعة واجبة على المقيم وعلى المسافر، لكن إذا كان مسافر ولم يجد جماعة فالحمد لله يصلي. فاتقوا الله ما استطعتم، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الصلاة النافلة كأن كلامه عن الصلاة النافلة فعلى حسب التيسير. قال قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. فإذا كان الإنسان يصلي في بيته أفضل، وكذلك في الصحراء إذا كان ما عنده أحد، لأنه في الغالب قد يخلص في هذا إذا كان يستعين بالله تعالى ثم بهذه الصلاة في السر ما عنده أحد في البر في البيت. لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، فالمكتوبة تكون في المساجد، ولا يجب على الإنسان المسافر أن يذهب إلى المساجد. الحمد لله إذا كانوا مجموعة مسافرين فلهم أن يصلوا حتى ولو لم يذهبوا إلى المساجد، لا يشقوا على أنفسهم. أما إذا كان ليسوا بجماعة فالإنسان يذهب إلى الجماعة على حسب المستطاع ولا يشق على نفسه. الحمد لله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم
فضيلة الشيخ، بارك الله فيكم. نحن وصلنا إلى أصول أهل السنة والجماعة ولم نبدأ فيها.
نعم.
وبدأنا فيها.
أصول أهل السنة والجماعة التي يجب على الناس أن يتبعوها هي أصول يسيرون عليها، مبنية على الأدلة من الكتاب والسنة. لهذا يطلع أصول يعتمد عليها. فالأصل الأول من هذه الأصول الإيمان بالله تعالى، والإيمان بالله تعالى هو الاعتقاد الجازم أن الله تعالى هو رب العالمين، وأنه الخالق الرازق المدبر مالك الملك بيده كل شيء، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا ينزع ذا الجد منها الجد. وهذا يطال توحيد الربوبية، توحيد الربوبية، توحيد الله تعالى بأفعاله سبحانه وتعالى.
سألك شكرا في طالح التنام المحطة الطرق الدولية الأخ عبد الله من سبحان فضل. فضل عبد الله فضل الله يسألك.
عندي سؤال طبعا انا عبد الله بيت من السودان.
حياك الله.
سمعت عن حاجة الجارية.
الجارية؟
ايوه.
ما حد حبيب ما حد
الامام مالك انت. صدق طبعا يعني طبعا كلام كثير غير حديد ضبط وحسابي.
يدل على أن الله يجزم نزولا يليق بجلاله ليس كخلقه، لأنه سبحانه وتعالى كما قال سبحانه وتعالى بأنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإذا خطر ببال العبد التشبيه أو التمثيل فعليه أن يقرأ هذا له ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له سمع لا كأسماعنا، وله بصر لا كأبصارنا، وله يدان لا كأيدينا، وكل منهم لا كوجوهنا، يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فسمعه يسمع جميع الأصوات، سمعنا أسماعنا محدودة، نستمع الذي قريب منا لكن يسمع كل شيء. وله بصر لا كأبصار، يبصر ما نرى أمامنا في شيء حيز قريب، لكن الله لا يخفى عليه خافية، يبصر كل شيء سبحانه وتعالى. فصفات الله تعالى ليست كصفات خلقه سبحانه وتعالى. يجب على العبد أن ينتبه لهذا، لا يمثل ولا يشبه، وإنما إذا ذكر الله تعالى كما سيأتي من أهل السنة والجماعة يؤمنون بأسماء الله وصفاته، لا يحرفون ولا يكيفون ولا يمثلون، بل يثبتونها كما جاءت مع الإيمان بمعانيها، مع الإيمان بمعانيها. فهو رحيم ذو رحمة، عليم ذو علم، قدير ذو قدرة سبحانه وتعالى. فينبغي العبد أن يعنى بهذا، وعليه أن يسأل العلم لا يسأل البدع. الأخ هذا الذي يسأل جزاه الله خيرا، يعني إذا أراد أن يسأل يسأل أهل السنة العلماء الراسخين في العلم، لا يسأل المبتدعة ولا يسأل غيرهم، وإنما يسأل من يستفيد به. إذا سأل عن العقيدة التي تدل على الله تعالى وعلى النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر الله به، يسأل بالدليل، ما دليلك؟ مثل ما قال الأخ يقول حديث الجارية، حديث الجارية هذه ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال أين الله؟ قالت في السماء. على اعتقادها فإنها مؤمنة، لأن تؤمن بأن الله في العلو سبحانه وتعالى. إذا يصعد الكلم الطيب، والناس إذا كان يدعون، إذا كان الإنسان يدعو ربه يرفع يديه، لماذا ما يقول حقر والعياذ بالله؟ لا، يرفع يديه لأن الله في السماء سبحانه وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام حينما يستسقي يقول اللهم أغيثنا اللهم أغيثنا، يدل على أن الله في السماء سبحانه وتعالى في العلو.
حتى البهائم الشيخ
حتى البهائم لا شك أن الله تعالى في السماء، ولا ينكر ذلك إلا ضعيف العقل، لا شك بذلك، لأنه لا يفهم ولا يعقل عن الله تعالى ولا عن رسوله عليه الصلاة والسلام ما جاء من الأدلة.
نعود إلى أصول أهل السنة والجماعة. بدأتم شيخ بالأصل الأول.
الأصل الأول هو الإيمان بالله، وهو الاعتقاد بأن الله تعالى هو رب العالمين، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ويتضمن هذا الإيمان بالله تعالى، يتضمن الإيمان بوجوده، وأنه سبحانه وتعالى موجود على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى. ويتضمن كذلك الإيمان بربوبيته، وأنه خالق الرازق المدبر مالك الملك، بيده كل شيء، يهب لمن يشاء إنادا، يهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإنانا، ويجعل من يشاء عقيما، فهو المعز المذل العزيز الحكيم الخافض الرافع، وغير ذلك من أمور التي من الأمور التي تثبت لله تعالى من أفعاله سبحانه وتعالى. هذا يقال توحيد الربوبية، وتوحيد توحيد سبحانه وتعالى بأفعاله. توحيد الألوهية، هذا توحيد الربوبية كل الناس يؤمنون به، كل الناس سواء كانوا من المؤمنين أو من المشركين أو غيرهم، إلا المكابر. من كابر فإنه قد لا يقول إني أؤمن بهذا، لكن يؤمن به لقرارة نفسه. حتى الشيوعيين وغيرهم إذا أنكروا ذلك فإنهم يؤمنون به لقرارة أنفسهم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فلا شك أن توحيد الربوبية كل الناس يقرون به، ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الله رحمه الله تعالى في القاعدة الأولى من القواعد الأربعة، قال إن الكفار المشركين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يقرون بتوحيد الربوبية، ولم يدخلهم ذلك بالإسلام، لأنه ما أمر بتوحيد الألوهية. وتوحيد الألوهية وهو إفراد الله تعالى بأفعال العباد، فلا يعبد إلا الله، ولا يستغاث إلا بالله، ولا ينذر إلا لله، ولا يذبح إلا لله، ولا يعطى إلا لله، ولا يمنع إلا لله، ولا يخشى خشية خوف السر، ويخاف من خوف السر إلا من الله تعالى بيده كل شيء. إذن هذه قال له هذا يقال له توحيد العبادة، وهو حق الله على العبيد، حق الله على العباد كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للمعاد حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. إذن هذا يقال له توحيد الألوهية، يقال له توحيد العبادة. والأمر الثاني الثالث الإيمان بأسمائه وصفاته، في عند السنة الإيمان بالأسماء والصفات، وهم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ويمرون هذه الأسماء والصفات كما جاءت مع الإيمان بمعانيها. فهذا هو مذهب السنة، يؤمنون بالله تعالى وبما أخبر به عن نفسه
بالنصوص الواردة،
بالنصوص الواردة، يعني ما يضيف لله اسما ولا صفة إلا وقد ثبتت في الكتاب أو في السنة. ما يأتي ابن عقل ليصف الله تعالى أو يسميه باسم غير اسمه، لأن لم يأتي في القرآن الكريم صريحا، ولم يأتي في سنة النبي عليه الصلاة والسلام صريحا ثابتا. لابد أن يكون هذا الاسم وهذه الصفة وردت، كالكريم والرحمن الرحيم والعزيز وغير ذلك من الأسماء والصفات التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولا يشتق من الأسماء، لا يشتق من الصفات أسماء، ولكن يشتق من الأسماء صفات. مثل الرحمن يشتق من الرحمة، الرحيم كذلك، العزيز يشتق من العزة، صفة العزة لله تعالى، الكريم الكرم، وهكذا. أما الصفات فلا يشتق منها أسماء، وإنما تثبت من كتاب السنة. والمسلم إذا أراد السلامة وإذا أراد النجاة فلا يصف الله تعالى ولا يسميه إلا بما سمى بنفسه وسمى به النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أكرر أكتب السنة والجماعة هو الإيمان بهذه الأسماء، يثبتون لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله عليه الصلاة والسلام من غير تحريف. ما يحرف الكلم عن مواضعه كما يقول بعض المبتدع وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله، الله هو المكلم مع موسى، لا، وكلم الله موسى هذا تحريف حرة. ولا يعطلون كالجهمية
يعطلون الأسماء والصفات، يعطلون الأحكام والصفات، يريدون أن يكون
نعم. ومن التحريف كذلك الرحمن العرش استوى، يقولون استولى. من أين تثبت استولى؟ استيلاء، هل من كتاب أو من سنة؟ من العقل؟ لا،
حتى لغة العرب لا
تثبت، حتى لغة العرب لا تثبت ذلك. يقال استولى يعني ما احنا استولى، استولى ملك على العرش، هو يملك كل شيء سبحانه وتعالى. لأنه لم يلتزم بالقرآن، بلفظ القرآن الرحمن على العرش استوى، يكفي بهذا. أما كثيرة الاستواء هذا ما أخبر الله به، ما وصل علمنا إلى هذا، ولا أخبر الله به تعالى، ولا يسأل الله عنه كيفية الاستواء لأنه ما أخبر به سبحانه وتعالى.
أستاذكم شيخنا في الفاصل الأخير لهذه الحلقة، فاصل أخير في هذه الحلقة، ثم نعود لكم استكمال الجزء الأخير في حلقتنا، فتابعونا. الشافعي هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع، الإمام المحدث الفقيه صاحب المذهب. قال الإمام أحمد بن حنبل: إن الله يقيض للناس في رأس كل مئة من يعلمهم السنن، وينفي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الكذب. فنظرنا فإذا في رأس المئة عمر بن عبد العزيز، وفي رأس المئتين الشافعي. قرأ الموطأ على مالك من حفظه، من مصنفاته الأم في الفقه، والرسالة في أصول الفقه، واختلاف الحديث، وأحكام أحكام القرآن وغيرها. توفي رحمه الله سنة 400 من الهجرة.
والسلام لكن ختمها القرآن الكريم الذي نسخها. فما جاء في القرآن الكريم فهو المعتمد، وهذه والكتب تكون صحيحة في وقتها. أما الآن فالعمل بالقرآن، العمل بكتاب الله تعالى الذي أنزله على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. والإمام والرسول كذلك نؤمن بالرسل عليهم الصلاة والسلام إجمالا، نؤمن بكل رسول أرسله الله إجمالا، وتفصيلا نؤمن بمن سمى الله منهم، سمى منهم بالقرآن 25 نبيا، نؤمن بالتفصيل على حسب الأسماء، وهكذا نؤمن بأن الله أرسلهم وأنهم دعوا إلى التوحيد، وأنهم دعوا إلى الناس إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هكذا ينبغي للمسلم أن يؤمن بذلك. كذلك الإيمان باليوم الآخر، يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله عليه الصلاة والسلام. من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام إذا وضعت الجنازة إذا احتملها الرجال على أعناقهم فقالت تقول قدموني قدموني، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير ذلك قالت يا ويلها أنا تذبون بها. هذا ما سمعنا به، يعني ما رأيناه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر به. هذا يدخل في الإيمان بالغيب، ويدخل فيما أخبر الله به، ويدخل في أمور الآخرة، لأنه انتقال من الدنيا إلى الآخرة. هذا قال أسرع بالجنازة فإن تكون صالحة فخير تقدمون إليه، وإن تكون غير ذلك فشرا تضعونه عن رقابكم. ومن ذلكم الإيمان بفتح القبر، وأن الإنسان إذا دخل القبر يسأل عن الأصول الثلاثة التي يتعلمها الإنسان في الدنيا: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فيسأل في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ حينما يدفنه الناس وإنه لا يسمع قرى نعائه فيأتيه ملكان شديدان الانتهار فيقولان: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ فالمؤمن يقول: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام. هكذا هذه يقال لها فتنة القبر. ولا يجيب على هذه الأسئلة إلا من عمل بها في الدنيا، حتى لو كان حافظا لها متقنا لها في الدنيا لكنه لا يعمل بها هذا لا يجيب. ولهذا يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نسأل الله أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا سؤال عظيم، ولهذا يسأل الفاجر والمنافق فيقول مرة يقال له: ما ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ يقول: ها لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تليت. ثم يضرب بمطرقة من حديد لو ولد بها جبل كان ترابا. نسأل الله العافية. فالإنسان يعد بهذا السؤال جوابا بالعمل الصالح، بسؤال الله تعالى العفو والعافية، يستعيذ بالله من فتنة القبر في مواضع كثيرة، مثل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة الحيران الممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. يسأل الله العفو والعافية، فإن هذه الأسئلة لا بد منها. كذلك من هذه الأمور التي يجب أن يؤمن بها نعيم القبر وعذابه، لا بد. هذا بإجماع، بإجماع المسلمين دل على ذلك كتاب الله تعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أن المؤمنين ينعمون في قبورهم وأن الكافرين يعذبون. روح المؤمن كما قال النبي عليه الصلاة والسلام طائر يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى روحها أو إلى جسدها يوم يبعثها. هذا غير ما قال الله تعالى، ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أرواح الشهداء في حواس طير خضر تأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. هذا أما أرواح المؤمنين كلها غير الشهداء فهي طائر يغلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله تعالى إلى جسدها يوم يبعثها، ولكن مع ذلك النعيم له علاقة بالجسد، متصل بالجسد، ويجد الجسد من النعيم أو من العذاب والله تعالى به عليم سبحانه وتعالى، دين الله على كل شيء قدير. كذلك ينبغي للمسلم أن يؤمن بأمور أخرى أخبر الله تعالى بها، منها القيامة الكبرى وهو نفخ الصور، ينفخ إسرافيل نفخة الأولى والنفخة الثانية، نفخة النشور والخروج من القبور حينما ينفخ في الصور نفخة أخرى تعود الأرواح إلى أجسادها، ثم يبعث الله تعالى العباد من قبورهم عراة غرلا يخرجون من قبورهم، وأول من يخرج هو رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكذلك الإيمان بالميزان وأن الأعمال توزن يوم القيامة، والميزان دواوين وتطاير الصحف والإيمان كذلك بالحساب يوقف العباد على ما عملوه في الدنيا، وهذا شيء لا بد من حوض النبي عليه الصلاة والسلام بعظمة القيامة والصراط وبعد القنطرة والجنة والنار. هذه أمور يجب على العبد المسلم أن يؤمن بها إيمانا لا شك فيه حتى ينجو من عذاب الله تعالى.
يعني كل ما ورد من الغيب
كل ما ورد بما أخبر الله تعالى به وأخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من الأمور الغيبية يجب على العبد أن يؤمن بها جملة إجمالا وتفصيلا.
طيب نشكركم شيخنا في ختام هذه الحلقة، وقد استكمل الحمد لله الحديث المجمل عقيدة أهل السنة والجماعة. شكرا جزيلا لكم دكتور.
بارك الله فيكم. بارك الله.
شكرا لكم أنتم أحبتنا الكرام، في هذه الحلقة تحدثنا عن مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة، تحدثنا عن أصولهم، تحدثنا عن بعض الأشبه من غير من أصحاب الأهواء حول هذه العقيدة، العقيدة الصحيحة، عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خاف من